10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدكم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة ناظم ياسين ونبيل الحيدري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مسودة قانون المساءلة والعدالة أمام مجلس النواب، وزعيمان أمريكيان بارزان يؤكدان أهمية تحقيق تسوية سياسية في العراق.
توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا.
في الوقت الذي استمع أعضاء مجلس النواب العراقي في بغداد إلى القراءة الأولى لمسودة قانون المساءلة والعدالة، حظ عضوان بارزان في الكونغرس الأمريكي في واشنطن الزعماء العراقيين على المضي قدما نحو تحقيق ما وصفت بتسوية سياسية. ففي تصريحات أدلى بها الأحد، ذكر السناتر الديمقراطي البارز كارل ليفن الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الغاية من إرسال قوات إضافية إلى العراق كانت لمنح الزعماء العراقيين السياسيين الفسحة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية، وإن هذه الغاية لم تتحقق على حد تعبيره. من جهته قال السناتر الجمهوري البارز لينسي جرام إن إرسال قوات إضافية إلى العراق في إطار ما عرفت باستراتيجية الزيادة التي أمر بها الرئيس جورج دبليو بوش في كانون الثاني الماضي من أجل المشاركة مع القوات العراقية في تطبيق خطة فرض القانون، قال إن الزيادة كانت ضرورية من أجل توفير الشروط اللازمة لتحقيق مصالحة سياسية بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. العضوان البارزان في الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري الحاكم والديمقراطي المعارض كانا يتحدثان في سياق مقابلة تلفزيونية بثتها شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأحد، وانتقدا فيها أيضا ما أسماه السناتر ليفن إخفاق حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في إحراز تقدم سياسي. وفي هذا الصدد أشار رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إلى تنامي السخط حتى بين القيادات العسكرية الأمريكية نتيجة هذا الإخفاق على حد وصفه، وأضاف قائلا: أعتقد أن هناك إحباطا متزايدا من حكومة المالكي حتى بين قيادات جيشنا لإخفاقها في تحقيق تقدم على المسار السياسي، على حد تعبير السناتر ليفن. وأكد ليفن أنه ما زال يتعين على الحكومة العراقية أن تحقق الأهداف الرئيسية التي حددت في وقت سابق من أجل إحلال الاستقرار في العراق، مشيرا إلى أهمية إقرار عدد من التشريعات المهمة مثل مسودة قانون النفط والغاز ومشروع قانون المساءلة والعدالة. أما السناتر جرام فقد عزى تحسن الأوضاع الأمنية في العراق إلى استراتيجية زيادة عديد القوات الأمريكية هناك بنحو 30,000 جندي. وتكهن جرام الذي أمضى عطلة عيد الشكر في العراق بتوصل الزعماء العراقيين إلى تسوية سياسية محورية مع مطلع العام المقبل في كانون الثاني 2008.
ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري، وفي محور الشؤون البرلمانية ناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون المساءلة والعدالة بقراءته الأولى في جلسة الأحد، على الرغم من معارضة عدد من الأعضاء خاصة من التيار الصدري. وكشف المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله في حديث لإذاعة العراق الحر أن من الصعب الوصول إلى قانون يلبي رغبات الجميع، لأن الكتل تختلف في رؤاها بخصوص موضوع عودة الكثير من أعضاء حزب البعث إلى وظائفهم والحصول على حقوقهم التقاعدية. النائب عبد الله توقع أن يحصل مشروع القانون على موافقة مجلس النواب في القراءة الثانية، مضيفا أن القانون لن يعيد البعثيين إلى الحياة السياسية، بل أنه في إحدى فقراته يشير إلى ضرورة محاكمة حزب البعث كنظام.
كانت القراءة مكتملة، وأعتقد أن هذا القانون سيأخذ مجراه في قراءة ثانية ويمكن أن يعرض للتصويت. قطعا هناك ملاحظات تحتمل كثير من الفقرات التعديل، لكن من حيث المبدأ جبهة التوافق تعتقد أن هذا القانون هو خطوة في المصالحة الوطنية، وأنه يتجاوز كثير من الأخطاء التي اتبعت في هيئة الاجتثاث للتعامل مع منتسبي حزب البعث. لا يعني ذلك أنها تؤيد أن يكون الأسبقية في التعويض لذوي البعثيين بدلا من الضحايا، لابد أن يسير هذا الأمر باتجاه واحد. لا ننسى من تضرر بفعل سياسات النظام السابق، وبالعكس الفقرة المهمة التي يجب أن يعيها للكل أن هذا القانون سوف لن يعيد البعثيين إلى الحياة السياسية، ولكن يتعامل إنسانيا مع ذويهم، وهو في إحدى فقراته يشير إلى ضرورة محاكمة حزب البعث كنظام فيما أدى إليهم جرائم.
وكانت جلسة مجلس النواب ليوم الأحد شهدت مشادات كلامية بين رئيس المجلس محمود المشهداني ورئيس لجنة اجتثاث البعث فلاح حسن شنشل إثر الشروع بقراءة قانون المساءلة والعدالة، وقام على إثر المشادة أعضاء من التيار بالضرب على مقاعدهم بأيديهم لإحداث فوضى في محاولة لمنع قراءة مشروع القانون. وكان فلاح حسن شنشل رئيس لجنة الاجتثاث في مجلس النواب قد أعلن الجمعة أن الكتل السياسية اتفقت على 27 مادة من أصل 30 في قانون المساءلة والعدالة، ولم يتبقى سوى 3 مواد موضع خلاف بين الكتل السياسية. المتحدث باسم جبهة التوافق سليم عبد الله قال أن القانون سينال التأييد، وذلك لأن أغلب الكتل السياسية وقعت بالموافقة على النسخة الأولى لمشروع القانون.
لن تؤثر هذه، طالما أن النسخة التي قدمت كانت قد وقعت من قبل الحزبين الكرديين من المجلس الأعلى من الدعوة من الحزب الإسلامي، أعتقد عند التصويت سوف ينبذ الكثير لتأييد هذه السياسة التي اتبعت.
ويذكر أن مشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل للقانون السابق الذي كان يعرف باسم قانون اجتثاث البعث، والذي تم تشريعه من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق بول بريمر بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003. وكان قانون اجتثاث البعث يتضمن الكثير من القيود على أعضاء حزب البعث المحظور، ويمنع نحو 30,000 منهم من العودة إلى مناصبهم. قانون المساءلة والعدالة يلقى منذ إعلان رئيس الوزراء نور المالكي عنه في حزيران الماضي معارضة وتحفظات عديدة أكثرها من التيار الصدري الذي يشغل نوابه 30 مقعدا من مقاعد البرلمان 275.
أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، يواصل وفد اقتصادي روسي رفيع المستوى اجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وإحياء التعاون النفطي. وقد استقبل الرئيس العراقي جلال طالباني الوفد الاقتصادي الروسي برئاسة رئيس اتحاد منتجي النفط والغاز في روسيا يوري شفرانك، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة سيوز للنفط والغاز الحكومية وعضوية عدد من رؤساء الشركات الروسية المتخصصة في مجال النفط والغاز. وأكد طالباني خلال اللقاء الذي جرى بحضور السفير الروسي في العراق فلاديمير تشاموف أهمية توطيد العلاقات مع جمهورية روسيا الاتحادية وتعزيز أواصر التعاون المشترك. كما اجتمع الوفد الاقتصادي الروسي الأحد مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، الذي أكد أيضا أهمية مساهمة الشركات الروسية في تطوير الحقول النفطية في العراق. وفي إطار المساعي العراقية لتعزيز تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أطراف دولية وإقليمية. جرى في دمشق الاثنين التوقيع على اتفاقيتين وأربع مذكرات تفاهم، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ، والتي وصفت بالناجحة. وعن أهمية هذه الاتفاقات تحدث الملحق الاقتصادي في السفارة العراقية في دمشق عدنان الشريفي لإذاعة العراق الحر في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في العاصمة السورية جامبولات شكاي.
وقعت العراق وسوريا اليوم على اتفاقيتين اقتصاديتين وأربعة مذكرات تفاهم، تتويجا لمحادثات وصفت بالناجحة لوزير المالية العراقي باقر صولاغ جبر الزبيدي مع المسؤولين السوريين. وفي تصريح لإذاعتنا قال الملحق الاقتصادي في السفارة العراقية بدمشق عدنان الشريفي إن الاتفاقيتين تحتاجان إلى تصديق من مجلسي النواب العراقي والشعب السوري، والأولى عن منع الازدواج الضريبي بين البلدين، والثانية عن تفعيل التعاون على المستوى الجمركي في المراكز الحدودية. وقال عدنان الشريفي إن الاتفاقيتين ستؤثران بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري بين البلدين.
انعكاس إيجابي كبير، لأنه منع الازدواج الضريبي يكون في مصلحة المصدر والمستورد، لأنه حتى ما يكون من الجهتين يكون عليه ضغوط مالية، راح تقل على الأعباء. اثنين، في اتفاقية التعاون الجمركي هذه بين العراق وسوريا، يعني بالأصل تم تحديد يعني عدة نقاط اللي من شأنها توسيع حجم التبادل التجاري ودفعها إلى أقصى حد ممكن، لأنه المنافذ الحدودية بعض الأحيان تكون سبب في عزوف بعض التجار عن إرسال بضاعتهم بسبب التأخر أو كذا. وأيضا حتى ظننا أنه إنشاء خط ساخن يعني ما بين القيادات الجمركية، يعني اتصال مباشر الدايركت تجاوز حلقات الروتين بالموضوع.
وزير المالية العراقي كان قد وصل دمشق الخميس الماضي وبدأ محادثاته مع نظيره السوري محمد الحسين، كما عقد لقاءات مع وزيري الاقتصاد والنفط السوريين، وتوج محادثاته الاقتصادية مع رئيس الوزراء محمد ناجي عطري. أما على المستوى السياسي فقد اجتمع باقر صولاغ الزبيدي مع وزير الخارجية وليد المعلم، ثم استقبله الرئيس بشار الأسد. وإضافة إلى اتفاقيتي منع الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي، تم التوقيع على أربعة مذكرات تفاهم. وقال الملحق التجاري لدى السفارة العراقية بدمشق عدنان الشريفي:
مذكرة هي التسهيلات المصرفية بين مصرف التجاري السوري ومصرف رائدين العراقي، اللي عن طريقها راح تكون أنه أولا بالإمكان فتح اعتمادات مشتركة بين البلدين للتجاري السوريين والعراقيين، يعني بإمكان التاجر السوري يفتح اعتماد في البنك العراقي ويغطي الهيال البنك التجاري السوري وبالعكس. وهذا يسهل العملية، أنه قبل كان الاعتمادات تفتح إما في عمان أو في لبنان أو في مكان آخر، وتكون به صعوبة كبيرة. هذه العملية طفرة كبيرة في عملية التبادل. أيضا في شيء مهم، أنه البنك التجاري السوري راح يتبنى توزيع رواتب المتقاعدين العراقيين الموجودين في سوريا بعد تحويلها من المصرف الرافدين العراقي للحكومة العراقية.
جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، منذ يومين شهدت العديد من الملصقات والمنشورات في شوارع العاصمة بغداد تحمل صور وزير الثقافة السابق أسعد الهاشمي، وتدعو المواطنين إلى البحث عنه والتعاون في إلقاء القبض عليه ومنح مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات عنه. الحزب الإسلامي الذي يترأسه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وينتمي إليه الوزير السابق أسعد الهاشمي اتهم حزب الأمة الذي يترأسه مثال الآلوسي بوضع هذه الملصقات، فيما نفى عضو في حزب الأمة هذا الاتهام مشيرا إلى أن التعاطف بعض المواطنين مع الآلوسي دفعهم إلى طبع ونشر هذه الملصقات للمساعدة على إلقاء القبض على الوزير السابق أسعد الهاشمي الذي اتهم بالتورط في عملية اغتيال نجلي الآلوسي. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم لديه المزيد من التفاصيل.
آلاف المنشورات والصور لصقت وعلقت على جدران البيوت والمدارس وبعض دوائر الدولة في شوارع بغداد المتعددة تدعو للتعاون في إلقاء القبض على وزير الثقافة السابق أسعد الهاشمي. هذه الملصقات أثارت استغراب أغلب المواطنين، حيث تضمنت الدعوات التي كتبت أسفل صورة الهاشمي إلى منح مكافأة مالية لمن يقدم معلومات عن ما وصفته الملصقات بالمطلوب للعدالة والمجرم، وهذا ما أثار استياء الحزب الإسلامي الذي اعتبر ذلك خرقا قانونيا سيتم الرد عليه ببيان استنكار، كذلك اعتبروه استخفافا بالحكومة متهمين ما أسموهم بالميليشيات في الإساءة لعضو بارز في الحزب الإسلامي ووزير سابق. هذا ما أكده أحد أعضاء الحزب الإسلامي سامي محمد.
حقيقة هذا عمل غير مسؤول وغير مقبول من قبل هذه الجماعات التي أوصفها بالميليشيات. لو كان أسعد الهاشمي مذنب ومطلوب للعدالة، إذن هناك قضاء مستقل، هناك محكمة تختص من أسعد الهاشمي أو غير أسعد الهاشمي إذا كان عليه أي ذنب أو يثبت ضد أي دليل.
ما هي إجراءاتكم كحزب تجاه ما وزع من منشورات ومن صور ضد وزير الثقافة السابق؟
نحن كحزب إسلامي نحتفظ بحق الرد على ما قامت به هذه المجاميع الخارجة عن قانون، وسنعلن ذلك ببيان استنكار يصدر من قبل قيادات الحزب. وما هذا العمل التي قامت به هذه المجاميع إلا دليل استهتار من قبل هذه المجاميع بالحكومة وبالقانون. حتى طريقة التعبير وطريقة الكتابة يعني غير موضوعية وغير مسؤولة، حيث كتب أن هناك مكافأة مجزية لمن لديه معلومات على السيد الوزير أسعد الهاشمي، هذا غير مقبول.
الحزب الإسلامي اتهم حزب الأمة الذي يتزعمه عضو مجلس النواب مثال الآلوسي بطبع وتوزيع هذه المنشورات باعتبار أن الهاشمي مطلوب بقضية قتل نجلي الآلوسي، إلا أن أحد أعضاء حزب الأمة والذي رفض التصريح باسمه نفى ذلك مؤكدا أن مواطنين متبرعين قاموا بهذا العمل.
يعني هذا الموضوع مو بعيد عن أنه هو يكون مسؤول عن مقتل هؤلاء. بالتأكيد لدي أنا شخصيا قناعة أنه أسعد الهاشمي مسؤول عن مقتل نجلي سيد مثال آلوسي، لا وعليه فإنه يستحق ما يجري، وكما كتب المنشورات كي تأخذ العدالة مسراها الصحيح.
منهم من يؤكد، من الناس من يؤكد بأنكم قمتم بعمل بعيد عن القانون، أنتم كمنتمين إلى حزب الأمة ويعني كتبتم هذه المنشورات كنوع من الانتقام الشخصي.
إذا نحن نطالب بحقنا بهذه الطريقة ونكتب عن مجرم متواري عن الأنظار، نكون قد خرجنا عن القانون. كيف بالذي يقتل وهو مسؤول عن مقتل نجلين؟ هذا إذا كان من جانب ما يتعلق بحزب الأمة، ولكن نحن لدينا معلومات بأن أسعد الهاشمي مسؤول عن عمليات تفجير وقتل وتهجير قسري واختطاف لكثير من العراقيين.
أين الحكومة في هذا المسألة؟
أنت تعلم تماما يا سيد العزيز، حين وقوع الحادث لم تكن هناك حكومة، لم تستند الحكومة على أسس ودعائم قانونية. نحن في حزب الأمة انتظرنا القانون يأخذ مسراه.
يعني هذه المنشورات من قبل حزب الأمة؟
كلا، لم تكن من حزب الأمة. نحن لسنا مسؤول عن طبع وتوزيع هذه المنشورات، ولكن هي من مجموعة من مواطنين تبرعين من أنصار حزب ومن مريدية سيد مثال آلوسي، قد تعاطفوا مع قضية النائب مثال آلوسي ووزعوا هذه المنشورات.
الكثير من المواطنين استغرب من هذا الإجراء بتوزيع ولصق منشورات تدين وزير سابق، مطالبين أن يكون للحكومة دور في متابعة الخارجين عن القانون أو المطلوبين للعدالة، كما أشار بذلك المواطن علي حميد.
حقيقة من جانب مثال الروسي من حقه بأن يطالب في أسعد الهاشمي الوزير السابق، ولكن هناك طرق أخرى غير هذه الطرق الآن التي تحدث، وهذه الطريقة وزع المشروعات أنها طريقة غير حضارية، ونحن في بلد إن شاء الله متطور ومزدهر نحو التقدم للأمام.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير مراسلينا في المحافظات، وننتقل بكم سيدتي وسادتي إلى محافظة صلاح الدين لنتابع معاناة المواطنين مع صعوبة الحصول على جواز السفر الجديد ذي الرمز جيم، حيث ارتفعت أصوات المواطنين وهم يشكون من توقف إصدار جوازات السفر منذ أكثر من شهرين وتفشي الفساد والرشاوة في دائرة جوازات تكريت. ففي حين يصعب الحصول على جواز الجديد، بالإمكان شراء هذا الجواز بمبلغ يصل إلى $700 في السوق السوداء. قائم مقام تكريت وائل إبراهيم العلي اعترف بوجود الفساد الإداري والمالي، مؤكدا أن الفساد مستشري ليس فقط في تكريت بل في عموم العراق. تقرير عبد الله أحمد.
أغلب المواطنين في مدينة تكريت يشكون اليوم من توقف إصدار جوازات السفر التي استمر توقفها هذه المرة لأكثر من شهرين، ناهيك عن الفترات التي قبلها. وقد أوعز سبب بعض المواطنين خلال مراجعتهم لدائرة جوازات تكريت هو لعدم وجود نماذج جاهزة التي مصدرها بغداد. رصدنا بدورنا معاناة المواطنين هذه وتعرفنا عليها من خلال تواجدنا في دائرة جوازات تكريت واستماعنا أول للمواطن محمد سعيد الذي أشار.
يعني لا تقدر تحصل جواز تقدر يعني من هالقبيل. إضافة إلى ذلك هناك بعض من المسؤولين أو غيرهم أكثر شيء الرشوة الماشي، يعني إذا ما تنطي مثلا ورقتين ثلاثة جوازك ما يمشي، وإحنا وازدحام أكثر شيء هناك على واي يعني يمشونه ما يمشونه حتى.
زين هل نتوقف
بس للعرف يعني
جوازات حالية؟
أيوة متوقف صار أكثر من شهرين تقريبا.
إجراءاتهم يطلبوها من عد صعبة شوية حالية.
ركزون على الشغلات الروتينية، الفايل وما أدري شنو وشهادة جنسية وجنسية ونا. يعني شغلات كثيرة يعني ما تقدر تتوفر عندك.
عدم صرف جوازات السفر أثر بدوره على طلبة العلم من الباحثين وأصحاب الحالات المرضية حتى شلت حركتهم، وهذا ما سرده لنا الباحث نوري فائز قائلا.
والله راجعت الجوازات أكثر من مرة، فأكو معقدات يعني تواجهني في استصدار جواز، يعني أكو لجنة أكو تزوير يعني يطلبوا بالتزوير أكثر من $200-$300 يعني ينطوني جواز، فأني بالنسبة لي كباحث أحتاج إلى هذا الجواز للخروج إلى دولة سوريا الشقيقة لجلب مصادر أستفيد منها في أبحاثي. مع ذلك لدي مشكلة أنه والدي مريض جدا وأحتاج إلى تسفيره إلى خارج العراق وبالذات إلى سوريا، ولكن هذه المشكلة التي تواجهني لا أستطيع حلها، فلذلك سألجأ إلى المزورين لاستصدار جواز وتقضية أشغالي به.
فئة أخرى من المواطنين أشاروا إلى موضوع الجوازات من نوع جي وعدم وجود هذا النوع في المحافظات واقتصاره حصريا على مدينة بغداد، كما أشاروا إلى وجود فساد مالي في دوائر الدولة. المواطنة هند علي ومحمد راسم.
والله المعرقلات هي هواية. أولا الوضع الأمني ببغداد يعني وضع معقد كلش، ولازم نروح لبغداد نسوي الجواز هو جواز جي طبعا. هاي أولا. ثانيا ما يصير إلا مرشاوي إذا نفطر الشيء الحرام يعني نرشي ناس وما أعرف شنو حتى يطلعون لنا الجواز واللي هو مبلغه أصلا يعني باهظ اللي هو 7 ورقات أو 6 ورقات، وما تقدر يعني سألني كبنت ما أقدر أروح لبغداد أسوي الجواز واسطات وما أعرف شلون ومننا ومننا يرسوا لي على الجواز أي طبعا بفلوس.
لنوعيات هذا الجواز بالنوع جي.
لا هسه الجواز ما كان أنا.
هاي
الجواز الجي تروح ببغداد والبغداد يعني بغداد تعرف شلون.
زحمة
وصعبة يعني صعبة شو اسمه.
سن هنا ما قالوا لكم راح مثلا يجي هالنوعية أو راح يجيبوها؟
والله على أساس قالوا فعلى أساس يجيبون هذا الشيء. من يجيب
بعد شنو الصعوبات اللي قاعد تواجهها الآن بالجوازات؟
والله هو الصعوبات ماكو بس شو اسمه الوضع يعني تقدر هسه واحد ما يقدر يروح البغداد.
بدورنا حملنا معاناة المواطنين هذه إلى المسؤولين في دائرة جوازات تكريت، غير أنهم أوصدوا بيبانهم بوجهنا ورفضوا التصريح، وهذا ما دفعنا في نهاية المطاف إلى التوجه إلى قائم مقام تكريت السيد وائل إبراهيم العلي الذي سألناه عن استشراء الفساد في دوائر الدولة، فأجابنا.
هذا الإداري مستشري بالمدينة، نعم مو بس بالعراق كله وضمنها تكريت، لأنه أي ردع ما صار يعني رغم ما نسمع من تصادي داري ورشاوى والهاد ما سمعنا عقوب أحد الموظفين عوقب أو أحد المرتشين عوقب أو كل من خرق القانون عوقب. هناك مجرمين طلقاء ما حد يقدر يلقي القبض عليهم، هناك مجرمين ملقى القبض عليهم ما حد يقدر يحاكمهم، هناك عصابات وهمية تبتز هذا وذات من المواطنين كشفوها ما حد عاقبهم. فهذا الردع، غياب الردع هو اللي يؤدي إلى الفساد الإداري والرشوة. أكو ردع يعني على الأقل تنخفض نسبة الفساد الإداري والرشوة.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ما يزال الجدل دائرا حول قضية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة أقليم كردستان العراق مع شركات أجنبية. ففي الوقت الذي أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إلغاء هذه العقود، أكد رئيس حكومة أقليم كردستان العراق نيتشير فان بارزاني أن هذه العقود التي أبرمت ضمن إطار الدستور العراقي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، لافتا إلى وجود المزيد من هذه العقود التي ستبرم لاحقا. جاء ذلك خلال رده على أسئلة طرحها مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زباري في لقاء جمع البارزاني مع الصحفيين على هامش احتفال أقامته وزارة الشباب والرياضة لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في أربيل.
أكد نيتشيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق أن العقود التي أبرمتها حكومته مع الشركات الأجنبية في مجال النفط جاءت في إطار الدستور العراقي، مؤكدا عدم قدرة وزير النفط العراقي حسين شهرستاني على إلغائها. وكان وزير النفط العراقي أعلن قبل أيام أن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة أقليم كردستان مع الشركات الأجنبية تعد ملغاة، مؤكدا أن وزارة النفط العراقية هي المخولة بإقرار الاتفاقيات المتعلقة بالنفط. وقال البارزاني للصحفيين على هامش مشاركته في احتفالية أقامتها وزارة الرياضة والشباب في حكومة أقليم كردستان بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة:
من حزك موقفي حكومتي هريم باروني وبأوشكري بلم
أريد أن أعبر بشكل واضح وصريح عن موقف حكومة الأقليم، وأقول أن ما قامت به حكومة الأقليم هو في إطار الدستور العراقي ولم ترتكب أي عمل غير قانوني. وعبر رئيس الوزراء في حكومة الأقليم عن أسفه لتصريحات وزير النفط العراقي بخصوص إلغاء العقود النفطية المبرمة مع حكومة الأقليم، وقال: نحن نتأسف كثيرا لتصريحات السيد الشهرستاني، ولم يكن مفروضا الحديث عنها في وسائل الإعلام، ولكن أريد أن أقولها بشكل واضح أنه لن يستطيع إلغاء حتى عقد واحد لحكومة الأقليم. وأضاف قائلا: حكومة الأقليم لا تعطي أي قيمة لهذه التصريحات التي يدلي بها الشهرستاني، وأريد أن أقول أننا في حكومة الأقليم سنستمر في عملنا في إطار الدستور العراقي. كما أشار نيتشيرفان البارزاني إلى وجود محكمة دستورية في بغداد يمكن عن طريقها حسم مثل هذه المشاكل، وقال: إذا كانت هناك أي مشاكل فلدينا المحكمة الدستورية، وفي المحكمة الدستورية يستطيع الشهرستاني الحديث عن هذه الأشياء وفيها يستطيع حسم هذه المشاكل. كما نادد رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان بتصريحات وزير النفط العراقي والذي قال فيها أنه سينسق مع دول الجوار العراقي لمنع حكومة الأقليم من تصدير النفط من خلال هذه الدول. للأسف الشهرستاني يتحدث في كلامه عن التنسيق مع دول الجوار، واعتقد أن السيد الشهرستاني نسي أن العراق تغير ونحن ككرد جزء من العراق الحالي. وأضاف البارزاني: ولا الزمن الذي تستطيع فيه بغداد أو الشهرستاني التنسيق مع دول الجوار، متسائلا بقوله هذا إذا كنا جزء من العراق. وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول الاتهامات التي وجهت إلى حكومة الإقليم من قبل الحكومة العراقية لإعطائها فوائد كبيرة للشركات الأجنبية من خلال هذه العقود، أجاب البارزاني قائلا:
راسني چونك اوان اقربين سيري عقودكون كان بالتأكيد دبينن كبوشي ويانية.
هذا غير صحيح، لأنهم إذا اطلعوا على العقود بالتأكيد سيظهر لهم خلاف ذلك، ولكن إن لم نجلس معا ونستمع إلى البعض على طاولة واحدة ونستمع إليهم فقط عبر شاشات التلفزة فأكيد سيولد لديهم هذا الانطباع. وفي رده على سؤال آخر لإذاعة العراق الحر حول موعد دخول العقود الأخيرة التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد من الشركات الأجنبية حيز التنفيذ، قال البارزاني: ستدخل في القريب العاجل حيز التنفيذ، وستكون هناك عقود أخرى وسنستمر في إبرام العقود. ولفت البارزاني إلى أن حكومة الإقليم سوف لن تحصل إلا على الحصة التي حددت لها بحسب الاتفاق مع الحكومة العراقية وهي 17%، مشددا على أن الواردات ستوزع على جميع الشعب العراقي. وقال:
أو عقودانيك إما كردومان أو نفتيك إما باسي
لدكين. العقود التي أورمناها والنفط الذي نتحدث عنه لدينا اتفاق بأنه سيوزع على جميع الشعب العراقي، وحصة الإقليم ستكون فقط 17% والباقي 83% ستكون لجميع الشعب العراقي، انتهى التعليق. وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت في بداية الشهر الجاري عن توقيع 7 عقود للمشاركة في إنتاج النفط مع شركات النفط الأجنبية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عودة إلى مؤتمر أنابوليس الذي سيعقد يوم الثلاثاء بولاية ماريلاند الأمريكية لمناقشة موضوع السلام في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت قد أعلنت سوريا قبل يومين من انطلاق أعمال المؤتمر عن موافقتها للاشتراك في أعمال المؤتمر. الباحث في مجال الدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير تقي تحدث في حوار خاص بإذاعة العراق الحر عن أبعاد المشاركة السورية في هذا المؤتمر وتأثير مشاركة سوريا على الأوضاع في المنطقة بشكل عام. التفاصيل مع جان بلاتشكاي وهذا التقرير.
أعلنت سوريا رسميا مشاركتها في مؤتمر السلام الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية ويبدأ أعماله يوم غد الثلاثاء في مدينة أنابوليس الأمريكية. التحول في الموقف السوري جاء بعد أن أدرجت الولايات المتحدة موضوع الجولان والمسار السوري الإسرائيلي على جدول أعمال المؤتمر، لكنه ذات الوقت يأتي بعد تصريحات عديدة لمسؤولين سوريين بأن المؤتمر هو مناسبة لأخذ الصور ليس إلا. فما الذي طرأ على السياسة السورية تجاه تعاملها مع الولايات المتحدة؟ يقول رئيس مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية المقرب من وزارة الخارجية السورية الدكتور سمير التقي مفهومنا تجاه هذا المؤتمر أنه ربما يشكل بداية للتحضير لعملية السلام.
من وجهة نظر تقييم عملية أنابوليس بحد ذاتها بكاملها هي ليست بداية لعملية السلام، هي بداية التحضير لعملية السلام، ولذلك هي من جهة ستبقى مناسبة لأخذ الصور، ولكنها قد تفتح إضافة إلى ذلك عملية بداية للتحضير لعملية أوسع تشكل عودة للمجتمع الدولي لقضية مناقشة قضية السلام الشرق الأوسط.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة أعلنت دمشق أكثر من مرة وحتى على لسان الرئيس بشار الأسد استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل، لكنها ذات الوقت حملت الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية تعثر استئناف هذه المفاوضات. فهل تبددت شكوك دمشق تجاه البيت الأبيض؟ يقول الدكتور سمير التقي:
الشكوك لا تزال قائمة أنا برأيي، ولكن سوريا تنطلق من منطلق إذا جنحوا للسلم فاجنح لها، بمعنى إذا كان هناك فرصة حقيقية للسلام فيجب عدم تفويتها. هذا من منطق شعور بمسؤولية، من منطق أنه بالنتيجة كل ما يجري في المنطقة كان سببه هو إحجام الولايات المتحدة وبعض القوى الأخرى الإقليمية عن السير في عملية السلام. يعني إذا كان المجتمع الدولي والولايات المتحدة ضمنا يعني تتجه في اتجاه البحث عن حلول، فنحن عندنا ثقة بنفسنا، يعني سوريا لن تقدم تنازلات. هي موضوع اختبار من جهة وهي ساحة صراع. أنا برأيي سيتحول الآلية أو العملية التي ستطلقها أنابوليس فيما لو نجحت في إطلاق عملية ستتحول إلى ساحة صراع، أحد الساحات الإضافية للصراع العربي الإسرائيلي.
تتسم المشاركة السورية في مؤتمر أنابوليس بالحذر، وربما انعكس هذا الأمر على مستوى التمثيل حيث يترأس الوفد السوري نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، لكن هذا الأمر أعاده رئيس مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية إلى حالة تقنية ليست أكثر. فالمقداد حسب رأيه قادر وكفؤ وصاحب خبرة في الولايات المتحدة على اعتبار أنه كان سفير سوريا لدى الأمم المتحدة لفترة قريبة. وبدأ لافتا يوم أمس الأحد قيام الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد باتصال هاتفي مع نظيره الرئيس بشار الأسد مباشرة بعد إعلان دمشق نيتها المشاركة في المؤتمر، وهذا الخبر أعلن عنه من طهران ولم تتطرق له دمشق. وفي هذا الإطار يرفض سمير التقي صحة التحليلات التي تذهب باتجاه أن الدعوة قد وجهت إلى سوريا وتم إدراج ملف الجولان تمهيدا لاستئناف المحادثات على المسار السوري الإسرائيلي بقصد إبعاد دمشق عن طهران.
اللي بيعرف سوريا بيعرف أنه بزمان سوريا لم تفعل ذلك، بمعنى لا هي لا تضحي بأصدقائها ولا تشتري سمكا في الماء. ماني شايف أي تناقض بين قيام سوريا بالدخول في عملية في أنابوليس واستمرار العلاقات مع إيران.
يعتقد محللون سياسيون أن ملفات المنطقة عموما من العراق إلى لبنان والسلام مع إسرائيل كلها مترابطة، وربما تم توجيه الدعوة لدمشق في إطار صفقة متكاملة. وحول هذه النقطة يقول رئيس مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية المقرب من وزارة الخارجية السورية سمير التقي:
العراق لا يخرج أمريكا منا لا اتفاق مع سوريا ولا اتفاق، بدها عملية سياسية متكاملة بذات المستوى المطلوب اللي عم بجرى حاليا في أنابوليس، يشمل كل الفرقاء وكل اللاعبين الإقليميين والدوليين، وبدون ذلك يعني ستبقى المأساة العراقية مستمرة.
جنبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن برفقة الزميل ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على الأوضاع المزرية التي تعيشها مئات العوائل في مخيم المناذرة بمحافظة النجف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تسلط العديد من الجهات هذه الأيام الضوء على الجهود المحلية والإقليمية والدولية في الحد من ظاهرة هجرة ونزوح العراقيين بسبب تردي الوضع الأمني وانتشار موجة العنف الطائفي التي طالت العديد من المحافظات العراقية. وقد عقدت هذه الجهات عدة مؤتمرات ولقاءات أكدت فيها حجم المشكلة والخطوات التي يجب اتخاذها في توفير الاحتياجات الأساسية لتلك العوائل من خلال تخصيص الأموال الكافية وإيواء آلاف العراقيين النازحين في مخيمات تتوفر فيها المستلزمات المطلوبة. العديد من الجهات ومنها الحكومة العراقية أكدت على أن الاستقرار الأمني النسبي الذي تتمتع به بعض المحافظات العراقية ساعد على رجوع بعض العوائل إلى مناطق سكنها، كما توقع مسؤولون أن تقل موجة النزوح والهجرة خلال الأشهر القادمة. من جهتها أكدت عدة جهات رسمية ومنظمات إنسانية الاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدات للعوائل الموجودة في المخيمات ضمن الإمكانيات التي تمتلكها، لكن هذه التحركات سلبت الأضواء التي سلطت سابقا على معاناة العراقيين في تلك المخيمات والإهمال الذي يتعرضون له وصعوبة وقساوة الظروف المعيشية التي يمرون بها. إذاعة العراق الحر تسلمت رسالة ونداء استغاثة من مخيم المناذرة في محافظة النجف حول مأساة يومية تمر بها عشرات العوائل المهجرة والتي تسكن في ذلك المخيم الذي يحوي على مجموعة من الخيم الممزقة فقط. ولتسليط المزيد من الضوء على معاناة العوائل المهجرة التي تسكن في مخيم المناذرة، إذاعة العراق الحر أجرت المقابلة التالية مع المحامي علي طاهر الذي يدير مخيم المناذرة بالتعاون مع مكتب الهجرة في النجف، والذي يتولى أيضا إدارة مكتب منظمة انتر SOS التابع للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. طاهر أشار إلى الظروف الصعبة التي تمر بها أكثر من 250 عائلة مهجرة والتي لم تحصل لحد الآن على أبسط المساعدات، مضيفا إنها تعتمد الآن على الجهود الفردية وحملات التبرع التي تقوم بها بعض المنظمات الأهلية والعوائل ميسورة الحال في محافظة النجف لمساعدتهم بعد أن فقدت هذه العوائل الأمل في الوعود التي قطعتها لهم جهات حكومية عدة في تقديم المساعدات المطلوبة وعدم جدوى زيارات المسؤولين لهم.
نحن في منظمة الأنترسوس وهي منظمة إيطالية تعمل معية المفوضية على شؤون اللاجئين UNHCR ندير مخيم المناذرة. مخيم المناذرة كما تعرفون يحتوي على كثير من أكثر من 275 عائلة في الوقت الحاضر، وهو مرشح للزيادة حيث أنه اتفقنا مع مكتب الهجرة والمهاجرين في النجف الأشرف على زيارة هذا الرقم ليصل إلى 700 عائلة في شباط القادم. كما تعرفون أن هذا المخيم يحتاج إلى كثير من المساعدات حيث الخيم وغيرها من المنتزمات الأخرى كالأغطية والأفرشة. الفوضية دائما تعمل بهذا الخصوص، تقدم المواد اللاغذائية. هذا المخيم يضم كثير من العوائل، وهذه العوائل غالبا ما تكون محتاجة من حيث الأغطية والأفرشة والتعليم وغيرها. منظمتنا قامت بعدة مشاريع في هذا الأطار، حيث قمنا بمشروع بتسجيل 160 طفل في المدارس وكسوة هذه الأطفال بالكسوة الصيفية بعد أن قمنا بإقناع ذوي الأطفال، وأيضا مشاريعنا التي قمناها مشروع محو الأمية ولا زال مستمرا لمدة 6 أشهر بالتعاون مع دائرة العفو مديرية تربية النجف. أيضا مشروع عندنا آخر وهو مشروع تدريب القابلات، حيث أن المخيم يقع في منطقة بعيدة عن المدن والقصبات، لذلك تحدث كثير من عمليات الولادة.
أستاذ علي، إذا أمكن أن تعطي للمستمع صورة أوضح لما يدور في المخيم، يعني هل هناك أبنية تحوي هؤلاء اللاجئين والنازحين أم هي خيم؟ الخدمات التي تقدم، نوع المساعدات والتي تقدمونها إلى النازحين العراقيين؟
هذه العوائل تحتاج إلى كثير جدا من المساعدات. مثلا الخيم التي لديها تم توزيعها، وزعناها نحن في منظمة الأنترسوس، وزعناها في الشهر الثاني من سنة 2007. هذه تعرض إلى الشمس الحارقة وكذلك حرارة الصيف، مما أدى إلى تنسيقها. الخيمة الواحدة يعني الخيمة الواحدة هي ليس مخصصة لسكن الدعم، وإنما مخصصة لسكن وقفي. لذلك يعني علينا أن نستبدل هذه الخيم أو أن نوزع طرفانات، وإلا تحدث مأساة حقيقية في فصل الشتاء.
وهناك تخصص خيمة لكل عائلة أستاذ علي؟
نعم لكل بسبب قلة الخيم، لأنه كثير من النازحين، يعني لدينا الآن حوالي 500 عائلة مسجعة على الخيم، ولا أملك خيم أن أعطيها. ولكن وعدونا إن شاء الله بعد 4 أيام تقوم الشحنة من 2400 خيمة، سنقوم بتوزيع خيم للذين استلموا وللذين لم يستلموا. كما تعرفون أرض المخيم طينية، وعندما تنزل الأمطار ستكون هناك مأساة حقيقية جدا لهذا الشيء.
هل توفر أي نوع من المرافق الصحية أو الخدمات والمستلزمات الأساسية لعيش هؤلاء العوائل؟
نعم، منظمتنا قامت بإنشاء أربعة مجاميع صحية، كل مجموعة تحتوي على 4 حمامات، ولكن هذا لا يسد الغرض. أيضا منظمة الهجرة الدولية قامت بعض المرافق الصحية، وقامت بجولات كثيرة في المخيم، ومنظمة الأطباء الدولية قامت، ولكن ليومين ثم تذهب المنظمة. ولكن هؤلاء يعيشون، أصبح لديهم سكن، يعني أطفال، أصبح لديهم نساء، أصبح لديهم يعني في مخيم النادرة عالم يختلف عن العالم الآخر، حيث الأطفال متجمعون ومتجمهرون في كل مكان. يعني لديهم مشاهد كثيرة، مثل البطاقة التموينية وحجبها ونقلها من المناطق استثناها من قديمة ديالة وبغداد وغيرها، ولم تصل المدية لحد الآن. كثير من المشاكل لديهم.
هل تقدمون مساعدات مالية؟ وماذا بالنسبة للمواد الغذائية؟
نعم، المساعدات الغذائية المصورية لشؤون اللاجئين لا تقدم المساعدات الغذائية، ولكن خاطبنا الهلال الأحمر في النجف الأشرف وكذلك السبيل نوزع، كما قلت نوزع يعني كارتون فيه كمية من الزيت وكمية من الرز والدقيق وغيرها، ولكن هذا اليومين يعني ينفذ، ولكن ماذا بالعائلة؟ أيها بالعمل؟
يعني في حال نفوذ المواد الغذائية ماذا تعمل العائلة النازحة في هذا المخيم؟
غالبا بعض المكاتب المرجعيات في النجف الأشرف تذهب وتعطيهم تعطيهم بعض المواد الغذائية، ولكن هذا لا يكفي. غالبا ما يعملون في الزراعة، يذهبون الرجال يعملون في الزراعة في أجر يعني 7 ديارات في اليوم الواحد، ويقومون بشرائه، بحيث أن أحد الأشخاص والتقينا به اليوم في هذا اليوم أجره اليوم 7 دولارات، يعني جلب لعياله المواد الغذائية ب7 دولارات، ثم جاء أثناء على أقدام من قضاء المنادرة إلى المخيم الذي يبعد 5 كيلوات، لم يبقى لديه أجر ليعود بها إلى المخيم. هذا يعني نموذج جدا بسيط لهذا المخيم.
طيب أستاذ علي، أنت ذكرت أنه مفوضية العليا لشؤون اللاجئين أيضا لها دور في مساعدة هؤلاء اللاجئين، لماذا المفوضية لا توفر كافة المستلزمات لهؤلاء النازحين؟ وما هي المساعدات الإضافية التي تقدم من جهات أخرى؟ وأين هو دور وزارة الهجرة والمهجرين ومجلس محافظة النجف في مساعدة هؤلاء النازحين؟
مجلس محافظة النجف قام باتفاق مع شركة محلية صناعة 120 شرفان لتوزيعها على العائلة، يعني ربع العدد وهو 25% من العوائل النازحة في مخيم النادرة. يعني نجف وحدها لديها 10,350 عائلة مسجلة في الهجرة والمهجرين، لكن الشركة المحلية تبكأت كثيرا في عملها، الآن تأخرت، وإلى الآن لم يصل إلى المخيم أي شرفان جاهز، فقط وضعوا 40 شرفان غير جاهز في المخيم، وجاء العمال ليعملوا فيه. أقرب موعد لتسليم الترفات سيكون في الشهر الثالث من السنة القادمة، وهذا لا يفيد الغرض، لأنه أساس الترفات طمنت لورد أحمر يعني أن تحمل عوائل في الشتاء.
ما يقدم من مساعدة إلى العوائل النازحة من قبل مجلس محافظة نجف هو فقط تخصيص كرفانات؟
نعم، هو هذا اللي قامت به
بجمعة. أستاذ علي، هل تعتقد أن هذا كافي بالنسبة كمجلس محافظة أن يتابع أوضاع وشؤون العراقيين النازحين إلى هذه المحافظة؟
لا، تحدثنا معهم كثيرا وقمنا بزيارات كثيرة وشرحنا لهم الأوضاع النازحين وقمنا كذا، ولن نزع بابا إلا طرقناه، ونحن في التعاون إلا من قدر السيد عبد الحسين عطار نائب محافظ النجف المحترم الذي دائما ما يجد للمساعدات، وخصوصا عندما نجد المواد رفقه ويساعدنا كثيرا ويعطينا كثير مهمتنا.
يعني ما هي الأسباب برأيك أنه مجلس المحافظة يمتنع عن تقديم مساعدات إضافية؟
يقول الإمكانيات المتاحة لديها هذه الإمكان. الآن نحن في بلد مشكلة، نحن في بلد مشكلة وهي تنوزع منظمتنا المفوضية التي تتوزع لكل خيمة فوضى، يعني مدفئة نفطية. قلنا للسادة في قضاء المنابرة عليكم أن تشملوا هؤلاء العوائل بالحصة النفطية لكل عائلة عراقية. الأخوة في المنابرة يقولون أن حصتهم لم ترد إلينا من المركز، والمركز يقول ليس لدي الكمية ليعطيهم لهؤلاء. هنا تكمل المشكلة.
طيب خاطبتم جهات أخرى بالإضافة إلى مجلس المحافظة، وزارة المهجرين والمهاجرين، مجلس الوزراء، أعضاء البرلمان، هل وصلتم صوتكم إلى كل هذه الجهات لمساعدة هؤلاء العراقيين النازحين؟
بلي، والغريب في الأمر أن بعض أعضاء البرلمان يأتون إلى مخيم المناظرة ويطلعون عليه ثم يعيدون الناس بشيء ثم لا ينفذونه.
عمليات النزوح مستمرة حاليا في محافظة النجف، هل المخيم أيضا يستقبل عوائل عراقية جديدة تنزح من محافظات أخرى؟
بعد أن فاتحنا الأمر مع الأموديام والأستاذ الأخوة فاتحهم من المحافظة وسيد نائب المحافظة النجف المحترم قاموا بالسماح للعوائل، لأن العوائل كثير من العوائل تكون في التجاوز في الأحياء، وكذلك أن الإيجارات صارت متجرة عقارات، وهذه الإيجارات ارتفعت بشكل سريع ومرتفع جدا، لذلك قدموا على تكلفة المخيم والسماح للعوائل الجديدة بعد أن نحن نعطيهم الخيم لتكلفة المخيم. بدأت العوائل الآن توافد إلى المخيم، وكما قلت لك نحن في شهر شباط سيكون الأعداد في المخيم يصل إلى 100 عائلة، أما في النجف نعم في كل يوم، وكذلك الآن نزوح بعد نزوح، أي بمعنى آخر أنه في عوائل في الديوانية وفي كربلاء هي أصلا ناجحة من ديالة، ولكن بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة في الديوانية وفي كربلاء قامت هذه العوائل بالنزوح مرة ثانية للنجف.
نعم أستاذ علي، هؤلاء العوائل يعني هل معظمهم رجال، نساء، أطفال، شيوخ؟
لدينا في مخيم المناظرة 2700 شخص، نسبة 62.8 من النساء والباقي من الرجال، لديهم نسبة الأطفال حوالي حدود 45% من الأطفال. دائما غالبا العوائل الشباب لا يوجد لهم شباب، لأن الشباب إما قتلوا أو خطفوا أو لا يعرفون مصيرهم.
هل خاطبتم جهات دولية في تقديم الدعم؟ وهل هذا مخيم المناظرة هو المخيم الوحيد للنازحين العراقيين أم هناك مخيمات أخرى تعاني من نفس المشاكل في محافظات أخرى؟
بل نحن في منظمة الأنترسوس لدينا مخيم آخر وهو في محافظة القارسية في الديوانية، اسمه مخيم الجرمة الذي يضم حوالي 30 عائلة، وهذا مخيم يعني نقول عليه قليل جدا. هذا المخيم الوحيد الآن في المنطقة، هذا المخيم المنابرة خاطبنا عدة جهات دولية وناشدناهم، نعم يأتون المنظمات الدولية مشكورين، ولكن ليومين ليذهبوا بعد ذلك. أيضا خاطبنا أيضا يعني الدوائر الرسمية بذلك، خاطبنا دائرة صحة النجف، قاموا مشكورين بوضع مفرشة طبية في داخل المخيم، مرافقة 24 ساعة دائما في داخل المخيم، ولكن بسبب قلة الأدوية. تصور انه في احد الايام ليالي كنت هناك في مخيم المناظرة وطفل لديه اسهال، لا يجد المفرشة الطبية حبل اسهال لايقاف المرض الطفل.
هل للمواطنين والعوائل الميسورة في محافظة النجف كان لهم اي دور في تقديم المساعدة؟
بلي، كثير من المنظمات المحلية في شهر رمضان المبارك كما تعلمون العفو انه كثير من الاعمال الخيرية قامت المواطنين في النجف الاشرف بعد أن قامت الإدارة المدنية لجنة برئاسة سيد نائب محافظ النجف، قامت لجنة بجمع التبرعات لهذه العوائل وجمعت مبلغ لا بأس به، قامت بشراء كثير من المواد لهذه العوائل به. كذلك أيضا العوائل منظمات المجتمع المدني منها مؤسسة مدينة العلم الخيرية الثقافية قامت بتوزيع وجبات في خلال شهر رمضان من الدجاج وكذلك عدد المعزول عليهم كثير من الناس، ولكن هذا كله
وقتي
يوم بل يوفي، ولكن نحن نبحث عن شيء، عن مورد مستمر لهذه الأوائل.
يعني نتحدث عن حجم هذه المشكلة بلغة الأرقام، كم تكلفة كل هذه الاحتياجات التي يمكن أن تساعد هذه العوائل؟
لكل عائلة نحتاج ما بين 500 إلى 700 دولار لتغطية، لغرض أن يحضر معنا فصل الشتاء بسلام. يستطيع يعني ال 500 دولار تستطيع أن تشتري له الأغطية والأفرشة والمدفية، وكذلك أيضا يعني ترقيع الخيمة إن لم توجع عليه خيام. هذا المبلغ أعتقد كافي، وقلنا نرى أنهم لا نستطيع أن نعطي القال ولا نستطيع أن نعطيهم الأموال، فقط نوزع عليهم المواد. قلنا نعم
أعطونا
المواد ونحن سنوزع.
أستاذ علي طاهر مدير مكتب منظمة إنترسوس التابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في النجف الأشرف، شكرا جزيلا لك.
أشكركم جزيل الشكر ولتعطيكم الفرصة للتحدث عن مخيم النادرة، وأتمنى عليكم التواصل معنا حول كل الفعاليات وما يدور في ذلك المخيم.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.